وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين، متفق عليه. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته، كان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقف على راحلته في عرفة، ثم وقصته في أو قصته راحلة، يعني سقط من الراحلة فعلى عنقه فاندق فمات رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. قوله اغسلوه هذا أمر للصحابة، ومن المعلوم أن الأمر ليس لجميع الصحابة، إنما هو لبعضهم. إذن اغسلوا هنا فيه وجوب تغسيل الميت، لكنه من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان. اغسلوه بماء، وفيه أن تطهير الميت بالماء، لكن يرجع هل طهارة الميت عن لأجل النظافة أو لأجل الحدث. الظاهر والله أعلم أنها لأجل النظافة وليس لأجل الحدث، كما يفهم من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. اغسلوه بماء وسدر. السدر هو أن الورق لنبات معروف يسمى النبق، والظاهر أنه هو المعروف عندنا بالعبري. إذن هذا الورق يبس ثم يدق. بالنسبة للسدر يجعل في إناء ويكون مسحوق ويخلط بالماء فيكون له رغوة، فالرغوة يغسل بها الشعر. إذن هو إن صح التعبير الرغوة هنا بمثابة الشامبو عندنا، بمثابة الشامبو عندنا. إذن هذه الرغوة يغسل بها الشعر، وبقية السدر بما فيها الثفل يغسل به البدن. وقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر، السدر هنا والله أعلم على سبيل الاستحباب لأن فيه زيادة النظافة. وهل أيضا يقوم غيره مقامه؟ نعم، بمعنى لو لم يغسل بسدر غسل ببعض المنظفات الموجودة والله أعلم، يتأتى هنا السنة. إذن المقصود من السدر والله أعلم هو النظافة، فإذا قلنا النظافة غسل بسدر لا شك أن هذا الأفضل، لكن لو لم يوجد سدر غسل بالمنظفات والمطهرات الآن الموجودة المعروفة عندنا، هنا أيضا أجزاء. اغسلوه بماء وسدر، إذن السدر على سبيل الاستحباب. وكفنوه في ثوبين، فيه تكفين الميت، وأيضا هو من فروض الكفايات. إذن تغسيل الميت من فروض الكفايات، وأيضا تكفين الميت من فروض الكفايات. قال: وكفنوه في ثوبين، وفي رواية وكفنوه في ثوبيه. ويستدل به على أن مؤونة التجهيز والكفن مقدم على بقية الديون، بمعنى إذا كان الشخص مدين نقول ما يتعلق بالتغسيل والتكفين والدفن مقدم على سائر الديون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سأل هل الرجل عليه دين، هل عنده قضاء، إنما قال وكفنوه في ثوبيه، فدل على أن هذه الأشياء مقدمة على بقية الديون. ولا شك أنها كالنفقة أو تكون آكد من النفقة، فإذا كانت كالنفقة فالنفقة أيضا مقدمة على الديون. وقوله في ثوبين أيضا يستدل به على أن من أنواع التكفين أو السنة وردت في الكفن على أو في ثلاثة أشياء: في ثوب واحد، وفي ثلاثة أثواب وستمر بنا إن شاء الله، وفي ثوبين. إذن يكفن في ثوبين، وكما مر بنا أن المقصود بالثوبين هو اللفافة أو قطعة القماش التي يلف بها البدن. إذن الثوب في كلام العرب يطلق على كل ما يلبس، سواء فصل على قدر البدن أو لم يفصل على قدر البدن، لكن هنا كان عليه إزار ورداء رضي الله تعالى عنه لأنه محرم، فلذلك كفن في هاتين القطعتين. إذن الكفن يكون يكفن الميت في ثوبين، ويكفن أيضا في ثوب واحد دلت السنة، وهذا هو المجزي. في حديث خباب رضي الله تعالى عنه في قصة عمار قال: فما وجدنا إلا بردة، فإذا غطينا وجهه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على قدميه الإذخر. إذن أيضا ثبت التكفين في ثوب واحد، فإذا تل البدن الميت بثوب واحد أجزأ ذلك. وبقية الحديث: ولا تخمر رأسه، وفي رواية: ولا تخمر وجهه، وفي رواية: ولا تخمر رأسه وجهه. إذن ثلاثة روايات. فرواية تخمير الوجه وتخمير الرأس والوجه أيضا هي في مسلم، واللي يظهر لي والله أعلم أن ذكر الوجه ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ هي رواية: ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه. فلذلك يستدل على أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، فلذلك ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يغطون وجوههم وهم محرمين. إذن لا تخمر رأسه، إذن هو لا زال باقيا على إحرامه. فكما أن المحرم لا يلبس عمامة، فكذلك من مات وهو محرم لا يغطى رأسه، أما وجهه فيجوز، لأن الحي المحرم يجوز أن يغطي وجهه. ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أن المحرم يبقى على إحرامه، بمعنى أن الإحرام باقي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، لماذا؟ لأنه لا زال باق على إحرامه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإتمام حجه، بل يدل على أنه باق على حجه لقوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أن من مات ولم يتم نسكه لا يتم نسكه، إنما يبقى على إحرامه فيبعث يوم القيامة ملبيا. ويؤخذ منه أن الشخص والله أعلم يبعث على ما مات عليه، فالمحرم يبعث على إحرامه، والشهيد يبعث على هيئته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللون لون الدم، والريح ريح المسك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الغسل هنا مصدر، والغسل اسم مصدر. لما أرادوا غسل النبي، وفيه كالحديث الذي قبله وجوب تغسيل الميت، إلا ما سيأتي استثناء الشهيد. غسل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تولاه آل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغسله العباس وعلي. قالوا: والله ما ندري، اللي يظهر الله أعلم كلمة والله أنها من لغو اليمين، والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. وفيه أن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم الخصوصية، فلذلك قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس أو له خاصية كما نجرد موتانا؟ فيه تجريد الميت حين تغسيله، يجرد من ملابسه، بل يجرد من ملابسه بعد خروج روحه، لأن ذلك أيسر في نزع الملابس. وإذا أراد المغسل أن يغسله جرده من ملابسه، لكن لا بد أن تستر العورة لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد في مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. إذن يجرد من ملابسه ويسجى، هذا قبل التغسيل، يسجى يغطى كما مر بنا في حديث عائشة. فإذا أراد المغسل أن يغسله هنا يرفع الغطاء، لكن تبقى العورة مستورة. هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا؟ الحديث: أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا، إذن اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من الرجل إلا وذقنه في صدره، أي أصابهم شيء من النعاس وهم جلوس. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، إذن هتف بهم هاتف والله أعلم أنه من الملائكة: أن اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثياب، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، أي غسلوه وعليه ثيابه، أي لا تجردوه كما تجردون موتاكم. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا نساؤه. إذن هذا الحديث فيه فوائد، لكن الحافظ رحمه الله تعالى كعادتي يختصر الحديث لموطن الشاهد. إذن الشاهد من هذا الحديث الذي ساقه الحافظ هو تجريد الميت حين التغسيل. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: اشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. فيه قرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من موتاه. ونحن نغسل ابنته، بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربع، ثلاث متنا قبل وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينب، في رواية لمسلم أن المتوفاة هي زينب، وأيضا رقية وأم كلثوم. فاطمة رضي الله تعالى عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام، وأولاده أيضا توفوا في حياته صلى الله عليه وسلم. اغسل، قال: ونحن نغسل ابنته، وفيه اختصاص النساء بتغسيل المرأة، واختصاص الرجال بتغسيل الرجال، إلا أو يستثنى من ذلك الزوجان، فيجوز أن يغسل أحدهما الآخر كما سيمر بنا إن شاء الله. فقال: اغسلنها ثلاثا. اغسلنها، هذا أصل الأمر على سبيل الوجوب، لكن العدد ليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق ما حد عددا، قال: اغسلوه بماء وسدر، ولو عمموا بدنه مرة واحدة صدق عليهم ذلك. إذن أصل الغسل واجب، لكن العدد ماذا به؟ ليس بواجب. اغسلنها ثلاثا أو خمسا، في استحباب قطع تغسيل الميت على وتر، على وتر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا وتر. في رواية أيضا أو سبعا، وهي للبخاري، أو سبعا، قال أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك. وهذا والله أعلم يدل على أن تغسيل الميت ليس من باب الحدث، إنما من باب النظافة، لأن غسل الحدث ورد فيه، أو الحدث عموما الطهارة من الحدث وردت معدودة بعدد، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وأيضا قوله إن رأيتن ذلك يدل على أن الأمر راجع إلى اجتهادهن، والعبادة ليس فيها اجتهاد، فيها نص. إن رأيتن ذلك، وفيه اجتهاد المغسل، أن المغسل يؤكل له الاجتهاد. وقبل أن نتكلم في تغسيل الميت، أحب أن تعرفوا أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أوامر عامة، أوامر عامة في تغسيل الميت، وما أداه أوكل إلى اجتهاد المغسل، بماء وسدر كما تقدم قبل قليل. واجعلنا في الآخرة كافورا، أي واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. إذا غسلنا ثلاثة تكون في الغسلة الثالثة كافور، وإذا غسلنا خمسا في الخامسة كافور، وسبعا في السابعة كافور. والكافور هو مادة فيها طيب، أو مادة طيبية تكون بيضاء قريبة من لون الملح وتميل إلى الصفار، تجعل في الماء فتذوب، تجعل في الماء فتذوب، فيكون الماء له رائحة طيبة. ففيه وضع الطيب في تغسيل، في غسل الميت، وضع الطيب في غسل الميت. وأيضا أهل العلم يقولون أن الكافور يشد البدن وأيضا يطرد الهوام، إذن فيه وضع الطيب أو في غسل الميت. أما إذا كان محرما ولم يتحلل من إحرامه فهنا يحرم وضع الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من وقصته ناقته ولا تمسوه طيبا. فإن كان معتمرا فلا يمس طيبا حتى يتحلل من عمرته، يطوف ويسعى ويقصر، لو مات قبل ذلك لا يمس طيب. إن كان حاجا، إن تحلل التحلل الأول يمس طيب، وإن كان قبل التحلل الأول فلا يمس طيب. إذن اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، إذن فيه تطيب بدن الميت حال الغسل كما قلت. وأيضا ورد عن السلف تطيب بدن الميت بعد الفرغ من الغسل، فصح عن ابن عمر أنه كان يطلي الميت بالمسك بعد غسله، إذا ابن عمر. أيضا في تطيب الكفن، فثبت عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بأكفانها أن تطيب، أمرت بأكفانها أن تطيب. إذن هذا أيضا فيه فائدة، وهو أن الميتة تطيب وأكفانها أيضا تطيب، يعني الأصل أن المرأة لا تمس طيب إذا خرجت في محضر الرجال، لكن إذا ماتت انتهى الحكم، فتطيب أكفانها وأيضا هي تطيب. واجعلوا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، قوله صلى الله عليه وسلم أو هنا أو من باب الشك، لعلها من الراوي والله أعلم. وعلى كل حال لو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد يفهم أو شيئا من كافور المقصود به التقليل، شيئا يعني اجعلوا ولو شيئا قليلا من كافور. فلما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن إذا فرغنا من تغسيلها أن يخبرنا، إذن آذناه وأخبرناه. فألقى إلينا حقوه، الحق هو أسفل البطن وفوق الخصر، يعني هذا الحق. والمقصود هنا حقوه، أي الإزار، لكنه يشد على الحق فسمي بذلك. إذا المقصود هنا ألقى إلينا حقوه، أي ألقى إلينا إزاره، ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. معنى أشعرنها أي اجعلنا هذا الإزار مما يلي شعرها، أشعرنها إياه أي اجعلنا هذا الإزار مما يلي شعرها. وفيه التبرك بالأشياء التي مست النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم الإشارة إلى هذه في الدرس الماضي. اشعرنها إياه متفق عليه. ورد في تغسيل أم كلثوم رضي الله تعالى عنها، إن بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث ورد في قصة أم كلثوم، وبعضهم يرى أنها في زينب، وكما قلت لكم ورد في رواية مسلم في بعض طرق مسلم أنها زينب. ورد في حديث في تغسيل أم كلثوم من حديث بنت قانف أن النبي صلى الله عليه وسلم كفنها بخمسة أثواب، كفنها يلقي عليهن الثياب هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث لا يصح. إذن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الفرق بين الرجل والمرأة في عدد الأكفان، فعلى هذا يكون كفن المرأة ككفن الرجل في العدد، وأكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أثواب. نعم لا بأس، أقول الزيادة هي جائزة، لكن الكلام أكثر ما نقل ما ثبت في السنة ثلاثة، لو كفنت بأربع أو بخمسة أو ستة لا بأس ما لم يصل حد الإسراف، لكن الكلام على التفريق بين كفن المرأة وكفن الرجل لم يثبت في ذلك حديث. كيف عدم التفريق؟ يعني المشهور أقول عند الحنابلة درس أقول حسب ما تعلمناه، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أكفان. كيف؟
ثلاثة للمرأة والرجل.
إيه نعم، بل لو كفنت بثوب واحد أجزأها ذلك إذا كان ساترا، يعني الكفن الواحد للجميع للرجل والمرأة أنه مجزي إذا كان ساترا. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هنا في إشارة إلى صفة التكفين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها، إذن فيه استحباب البداءة باليمين ومواضع الوضوء منها. أما مواضع الوضوء منها فيبدأ المغسل بيغسل الوجه، هذا مواضع الوضوء، لكنه لا يستطيع أن يمضمض ولا يستنشق، فهنا يأخذ خرقة مبللة أو منديل فينظف الفم والأسنان وينظف الأنف، ثم سيغسل اليدين إلى المرفقين، وهل يغسل الرأس أو يمسح الرأس هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، ثم يغسل الرجلين. هنا بدأ بأي شيء؟ بالميامن ومواضع الوضوء، سوف يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وسوف يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، ثم الآن سوف يغسل أول ما يبدأ بالغسل بالسدر أم لا؟ سوف يبدأ بالسدر فيغسل بالسدر أو برغوة السدر الرأس، سواء كان شعر الرأس أو اللحية، ثم يغسل ببقيته البدن. لكن قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، إذا انتهينا الآن من مواضع الوضوء أم لا؟ كيف؟ انتهينا الآن من مواضع الوضوء. قوله ابدأنا بميامنها، اختلف أهل العلم في صفة الميامن، بعض العلم أخذ بظاهر الحديث وقال يبدأ بالشق الأيمن من أصل العنق، نعم من أصل العنق على اليد على نصف الصدر على الرجل اليسرى، الفخذ والساق اليمنى، أحسنت، الفخذ والساق والقدم، ثم يرفعه، ثم يغسل الجنب الأيمن من الخلف، يبدأ من أصل العنق ثم الظهر ثم الفخذ ثم الساق ثم الجنب الأيسر ثم الأيسر كذلك، يبدأ من أصل العنق ثم اليد والصدر والفخذ والساق والقدم، ثم يرفعه من يده اليسرى أو من ضبع جنبه الأيسر، ثم يغسل أصل العنق الأيسر ثم الظهر من أو جهة اليسار من الظهر ثم الفخذ ثم الساق. إذن هذه صفة التيمم عند بعض أهل العلم، وهذا هو ظاهر الحديث. الصفة الثانية التي عند بعض أهل العلم يقول يبدأ باليمين الشق الأيمن أصل العنق ثم الصدر واليد إلى الساق، ثم الشق الأيسر من الصدر، فيبدأ من أصل العنق الأيسر ثم اليد ثم الصدر ثم الفخذ ثم الساق، ثم يبدأ بالأيسر بالظهر الأيمن من أصل العنق الظهر ثم الفخذ ثم الساق، ثم يبدأ أيضا بالأيسر أي بالظهر الشق الأيسر من أصل العنق ثم الظهر ثم الفخذ ثم الساق. وكان هؤلاء والله أعلم يعني يرون من باب التخفيف والتيسير، لا شك أنه إذا غسل أولا الأيمن ثم الأيسر من المقدمة ثم قلب الميت ثم غسل الأيسر والأيمن، وخصوصا إذا كان الشخص ليس عنده أحد يساعده، لأن إذا لم يكن عنده أحد يساعده هناك مشقة في غسل الجنب الأيمن والجنب الأيسر، أن يحتاج إلى أن يمسك بالميت ثم يقوم بغسله. وعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية، النظر له فيها محل. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وليس في صفة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
يبدأ بالشق الأيمن من المقدمة ثم الظهر وهكذا. طبعا هنا ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ثابت عن أمهات المؤمنين، والظاهر أن فيه يكون هذا من توقيف النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم لا نعم الرأس، إن قلنا الآن أنه الرأس غسل أولا فلا أشكال، وقلنا لا أنه لم يغسل يبدأ بالرأس ثم يبقى يبدأ ببقية البدن. إذن هذه غسلة تكون غسلة أولى معها السدر، ثم يغسله ما شاء، ثم يجعل في الغسلة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة كافور، ووضع الكافور يجعل في الماء وغالبا يحتاج إلى وقت حتى يذوب ثم يغسل به البدن. وأيضا ذكر الكافور وذكر السدر نأخذ منه فائدة وقد مر الكلام عليها، وهو أن الماء إذا تغير بطهور يبقى على طهوريته، إذا جعل فيه السدر سوف يتغير، وإذا جعل تغير لونه وأيضا رائحته، وإذا جعل فيه الكافور سوف تتغير رائحته، ولغالبا اللون لا يتغير، ومع ذلك أصبح غسلا. هذا يدل على أن الماء إذا تغير بطاهر يبقى على طهورية ما لم ينتقل إلى اسم آخر كما مر بنا، كان يسمى مرق أو يسمى عصير. قال مسألة عصر البطن للميت، ورد في ذلك حديث لكنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الوارد في عصر بطن الميت أثناء التغسيل لا يصح، وهو المسح. لكن ثبت عن ابن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى عصر بطن الميت أثناء الغسل، طريق صفة الغسل العصر أن يرفع الميت، أن يرفع الميت ويمس نعم يرفعه الآن على السرير، يرفعه بيده يقيمه بعض الشيء ثم يمر يده على بطنه. كيف؟
معمول به
نعم، لكن ليعلم أن هذه ليست سنة مطلقا، إنما ترجع للحاجة، فإذا رأى المغسل الحاجة هنا يعصر ويمر بدنه. كيف الحاجة؟ لأنه لو لم يعصر ربما خرج شيء بعد التغسيل، وإذا كان المغسل لا يرى عدم الحاجة هنا لا يعصر. كيف الحاجة؟ مثلا شخص مات فجأة بحادث، هذا يحتاج إلى أن يعصر بطنه، لكن شخص مثلا له مدة في المستشفى لا يتناول طعام، يتناول عن طريق المغذي، هذا ليس بحاجة إلى أن يعصر بطنه. إذن عصر البطن يرجع فيه إلى اجتهاد المغسل، إذا رأى هناك حاجة يعصر، وإذا رأى أنه ليس هناك حاجة فلا يعصر. وفي لفظ للبخاري فظفرنا شعرها 3 قرون، وفيه ظفر شعر المرأة، وهذا اجتهاد من أم عطية رضي الله تعالى عنها ومن معها من النساء. وجعلناه 3 قرون، معروف القرون المعروفة بالجدايل، الظاهر للناصيتين قرنان وللوسط قرن، قالت رضي الله تعالى عنها فألقيناه خلفها، يجعل الخلف. إذن هنا يقال إذا كان شعر المرأة طويل هنا لا بأس أن يظهر، وإذا كان قصيرا يبقى على حاله، والله أعلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. كفن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 3 أثواب، كما مر بنا الأثواب هي قطعة قماش بيض فيه استحباب التكفين بالأبيض، سحولية نسبة إلى سحول، وهي بلدة صغيرة في اليمن، وفيه أن الثياب كانت تنسج في اليمن ثم يؤتى بها. من كرصف أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كفن في قميص، والقميص هو الثوب المعروف عندنا، ولا عمامة. النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه قميصه، فالظاهر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما مات، بل حينما انتهوا من تغسيله هنا نزعوا القميص، والله أعلم. فذلك عائشة رضي الله تعالى تقول في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. إذن لكن قوله ليس فيه قميص هذا بيان الحال، وإلا يجوز التكفين بالقميص كما سيمر بنا. النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله ابن أبي بقميصه، ولا عمامة. إذن أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكفين هو 3 أثواب، وال3 أثواب كما مر بنا أي 3 أكفان، 3 قطع، فيجعل بعضها على بعض بعد تبخيرها، يجعل بعضها على بعض بعد تبخيرها، ثم يوضع عليها الميت مستور العورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يرد الطرف الأيسر ثم الطرف الأيمن، الأول والثاني والثالث. وهذا يعني الآن نفترض هذا هو الكفن وهذا المتوفى، حسن هذا الكفن، الآن أين الأيمن؟ هذا لا، المقابل هذا الأيمن، إذن هنا يرد الأيسر ثم الأيمن فوقه، لماذا؟ نعم كذلك الثاني والثالث، لابد أن نحضر منديلين أيضا، ها؟ نعم إيه نعم نفسه إيه نعم. لا ثلاث، ثلاث أكفان. الأيمن ليس في ذلك يرد الأيسر أول ثم فوقه الأيمن ثم الثاني مثله، ليس في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو يقولون كلبس الحي، إن الحي الأصل يكرم اليمين فيجعل الأيمن فوق الأيسر. نعم إيه نعم بالنسبة للميت. لكن الآن إذا وضع في قبره سيوضع بهذه الصورة أم لا؟ نعم. قال بعضهم سوف يسقط الأيمن، فبعضهم قال يكون الأخير يرد الأيسر، يرد الأيمن ثم يرد عليه الأيسر، تبقى هي مسألة اجتهادية. قد يقول قائل هنا يربط فلا يسقط، يقال أيضا أصل ربط أو العقد التي تجعل في كفن الميت ليس الأصل في السنة، إنما ترجع إلى الاجتهاد. إذا رأى المكفن أو الربط الربط فلا بأس، وإذا ما رأى فهنا بمعنى أنه لم يثبت أيضا في مسألة ربط الكفن والعقد اجتهاد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا يخرقون عن السرقة في السابق، في السابق يذكر الفقهاء المتقدمون تخريق الكفن، لو لا بأس بتخريق الكفن. لماذا؟ لأنه إذا دفن أتى شخص قال أنا أولى بهذا الكفن، دخل نبش القبر وأخذ الأكفان، انظروا للحاجة. نعم كيف؟ لا الحاجة بحاجة، وفي نفس الوقت أيضا قطع القماش ثلاث، قد مثلا هالسارق إما يبيعها أو هو يلبسها لها قيمة، فقالوا تخرق، إذا خرقت ما استفيد منها، وربما أيضا يعلم أنه كفن فلذلك أيضا ما ينتفع به.
أقول شوف فائدة أن الربط
الحبال،
ربط الحبال وطريقة التكفين
يعني شيء مسألة اجتهادية ليس فيها نص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما إذا قوله في ثلاثة ثواب، إذا هذا أكثر ما نقل، لكن لو زاد الحكم على الأصل فيه جواز، يعني لو كفن بأكثر من ثلاثة ثواب جاز ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما لما توفي عبد الله ابن أبي، نقول توفي ولا نقول توفى، لأنه لو كان هو الذي توفى ما توفى أحد، إذن يكون الفعل يقال توفي فلان، ونقول توفى فلان يبنى المجهول الذي توفاه هو الملائكة. عبد الله ابن أبي رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله وكان من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، لكن تبقى عاطفة الأبوة وعاطفة البنوة لا سيما في هذا الموطن. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك، وفيه أن الصحابة كانوا يتبركون بما لامس بدن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ رجاء أن ينتفع به أو أن يخفف عنه. وفيه معاملة المنافق بالظاهر ويعطى أحكام المسلمين في الدنيا. وأن عبد الله بن أبي اشتهر نفاقه، فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجه من قبره قبل الدفن وألبسه قميصة، يحتمل الله أعلم أنه طلب منه فوعده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى إليه وهو قد وضع في قبره، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، ثم أخرجه من قبره صلى الله عليه وسلم وأعطاه القميص. نعم فلذلك عاتبه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولا تقم على قبره.
بالإجماع
على التكفير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خير في بدء الأمر، فإذا حينما عمر اعترض عليه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خيره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فبعد ذلك نهوا عن الصلاة عليهم. قال فأعطاه إياه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيه جبر خاطر المسلم ولا سيما المصاب مساك الله بالخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم جبر خاطر عبد الله رضي الله تعالى عنه لأجل بإعطائه قميصه لأبيه المعروف المشهور بعداء الإسلام. إذن الحديث أيضا فيه فائدة وهو التكفين بالقميص. إذا لو أن شخص مثلا كفن في قميص مثل هذه القمصة التي نلبسها، ما الحكم؟ جائز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلى النسائي وصححه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، هذا أمر، والأمر هنا على سبيل الاستحباب، إذن فيه استحباب لبس البياض، إذن يستحب كل ما يلبس أن يكون أبيض لا سيما ما كان ظاهرا. إذا الغترة البيضة ماذا بها؟ خير من الشماخ، إن هذا هو الأفضل. إذا البسوا من ثيابكم البياض، استحباب لبس البياض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبس غير البياض كما مر بنا. إذن الذي ينهى كما مر بنا هو لبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر يكون أحمر، وكذلك لبس المزعفر، المزعفر المصبوغ بالزعفران وهو يكون أصفر. إذن هذه الثياب التي نهي اللبس لبسها بالنسبة للرجل، وكذلك الحرير من غير حاجة، وما عدا ذلك فهو مباح. ويفهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم البسوا، قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم وإلبسوا من ثيابكم البياض، أن الأمر عام للرجال والنساء. إذن المرأة أيضا لا بأس أن تلبس الأبيض، لكن تنهى أن تفصل الأبيض على هيئة لبس الرجال. بمعنى على سبيل المثال لو أن امرأة أتت واشترت مثل هذا القماش الأبيض الذي أنا لابسه الآن لا بأس، ونقول صنعته أقول ما يسمى بالتنورة أم لا جائز، أو ما يسمى بالبلوزة القميص الخاص بالنساء هنا جائز، لكن لا تفصله على هيئة لبس الرجل. المن تلبس كل الثياب، ما ورد نهي عن ثوب معين إلا النهي العام إذا كان مثلا ثوب شهرة أو تشبه، ولا أصل الإباحة. حتى الحنابل رحمه الله تعالى في باب الإحداد، في باب الإحداد يرون أنه لا بأس للحاد أن تلبس الثوب الأبيض الحنابلة، مع أن العوام عندنا ربما ينكرون في بعض الأحيان إذا لبست المرأة ثوبا يميل إلى البياض أو أكثره أبيض. إذن الأصل في المرأة أنها تلبس كل ألوان الثياب، لم تنهى عن لون معين إلا اللهم كما قلت لكم إذا كان شهرة أو إذا كان تشبه. فإنها من خير ثيابكم، إذن من خير، إذن الأفضل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لبس الأحمر، لبس العمامة السوداء، إذن أيضا لبس ملابس أخرى غير الأبيض. وكفنوا فيها موتاكم، التكفين على سبيل الوجوب، يكون وجوبا كفائيا. أما بالنسبة للأبيض فهو على سبيل الاستحباب، بمعنى أن الميت لو كفن بغير الأبيض ما الحكم؟ جاز. لو كفن مثلا بأحمر أو بأصفر، لو قلنا نتجنب الأحمر لأجل خلاف اللي مر بنا إذا كان في غير الأصفر، لو مثلا كفن في ثوب أسود أو في ثوب أزرق أو في ثوب أخضر ما الحكم؟ جاز. لكن الأفضل أن يكون الكفن أبيض. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. الحديث فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن أحد أصحابه رضي الله تعالى عنهم بكفن غير طائل ودفن بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وأن يكفن وأن يحسن كفنه. قال: إذا كفن أحدكم أخاه. إذا هنا شرطية غير جازمة، أي شرطية ظرفية. كفن أحدكم أخاه، أخاه في الدين، وقد يكون أخا له أيضا في الدين وفي النسب. أما الكافر فلا يكفن ولو كان أخا، فليحسن كفنه. الإحسان نوعان: نوع واجب وهو أن يكون الكفن يغطي الميت ويستر الميت كله، فهو واجب مع القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر حينما كفن الرجل بكفن غير طائل، أي غير كامل. لكن إذا كان لا يستطيع فجاز، لقصة مصعب رضي الله تعالى عنه، فقد كفن بكفن غير طائل فلم يستر قدميه وغطيت قدماه بالإذخر. لكن هذا مع العجز، إذا مع القدرة هنا تحسين الكفن على سبيل الوجوب إذا غطى البدن، ويكون على سبيل الاستحباب إذا زاد عن الواحد والله أعلم، فيحسن كفنه فيكفنه بثلاثة أثواب، لأن هذه أكثر ما ورد في السنة. إذا كفن أحدكم الأخ فليحسن كفنه. إذن عرفنا سبب الحديث، وهو أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفن بكفن غير طائل. قال: فليحسن كفنه. لكن وإحسان الكفن كما قلت يكون في العدد، وأيضا يكون في النظافة، ويكون أيضا في الجدة، يكون الكفن جديد. وإلا الصديق رضي الله تعالى عنه كفن في ثوب له أمر أن يغسل ويكفن فيه، فقال: الحي أولى بجديد، رضي الله تعالى عنه، الحي أولى بجديد. إذن لا يلزم أن يكفن الشخص بأكفان جديدة، لو كفن بثياب مستعملة ذلك. فلذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كفنوا في ثيابهم التي يموتون بها، والحمد لله الله عز وجل أوسع على العبادة الآن ويسر الله عز وجل الأمور. لكن الكلام كما قلت لكم في السابق كان هناك ضيق ذات يد إلى وقت قريب. لو سأل سائل: هل يستحب أن يستعد الشخص بالكفن قبل الموت، يعني يحضر كفنه أو لا؟ نقول نعم. دليله قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وقال لبسه جديدا، فلما أعطي إياه عاتب الصحابة قال: أردت أن تكون كفنا لي، وهذا حصل في عهد التشريع. هنا يأتي سؤال آخر: هل يستحب أن يحفر الميت قبره استعدادا؟ يقول: أريد أن أستعد وأريد أيضا أن أتذكر. هل يستحب للشخص أن يحفر قبره ويستعد في قبر له، يقول: هذا قبري ويزوره أو لا؟ إنه الصحيح أنه لا يشرع. لا ليس بمشروع. هذا ليس بمشروع. ليس مشروع لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والاستعداد هو بالعمل وليس بحفر القبر، لا سيما المقبرة ليست ملكا للشخص حتى يحجز فيها قبرا، من أتى فهو أولى. ثم أيضا هذا الشخص قد يموت يدفن في هذا القبر وقد يدفن في غيره. إذن الاستعداد الحقيقي هو بالعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة. إذن يستحب للشخص أن يزور المقبرة حتى يستعد، هذا هو الاستعداد الحقيقي. أما الاستعداد بحفر القبر فليس مشروعا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا، كان التنوي أن تدفن في هذا المكان، لأن بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتفع بالحجرة، وكان التنوي أن تدفن في هذا المكان. فلما طلب عمر رضي الله تعالى عنه أثرته وقال تدفن في هذا المكان، لكن ما كان هناك محفور قبر.
شيخ، يستحب يضع له كيف؟ يستحب أو يشرع؟
إذا قيل كلمة يشرع هنا تدخل في باب الاستحباب والوجوب. كلمة يشرع نعم، إما في بأس، أقول لو استعد وجد الكفن لا بأس. نعم، يعني في مثل هذا الزمان يكون هو استعد لنفسه ودفع الكفن ومؤونة التجهيز، كما تعلمون الآن في الغالب أنه تكون جهات خيرية هي تتولى ذلك. إذا استعد وأحضر كفن وقال هذا كفني حسن. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وعنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حصل مرة واحدة في شهداء أحد رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين، يجمع بين الرجلين في من قتلى أحد في ثوب واحد. قوله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، الأصل أن الشهيد يدفن في ثيابه، فشهد أحد والله أعلم عليهم ثيابهم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرجلين بحيث يكون الثوب يغطي جميع البدن والله أعلم. إذن كل واحد عليه ثوبه ثيابه المعتادة والله أعلم. إذن هنا الجمع لأجل شيء، لأجل أن يكون الكفن يغطي كل البدن. إذن كل واحد من الصحابة المدفون عليه ثيابه المعتادة، وإنما هذا الكفن جلل الجميع. قوله يجمع بين الرجلين من قتل في ثوب واحد، اختلف في المقصود بالثوب الواحد، هل الثوب الواحد أنه يقص ويجعل الاثنين، أو أنه يجلل بالثوب الواحد الاثنين، أو الظاهر الثاني والظاهر والله أعلم. لأن الثوب إذا قص أو قطع لم يصبح ثوبا واحدا، أصبح ثوبين والله أعلم. وفيه جواز دفن اثنين فأكثر للحاجة في قبر واحد، أي يجوز أن يدفن اثنان فأكثر للحاجة في قبر واحد، أما في لعدم الحاجة فلا يدفن. وهل إذا حصل ذلك هل هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ هذه محل خلاف بين العلم، لكن كما تعلمون في بعض المناطق التي يشق الحفر فيها عادة المسلمين أنهم يدفنون أكثر من ميت في قبر واحد في المناطق الجبلية. المعروف أنه تحفر حفر كبيرة وغرف كبيرة ثم يدفنون فيها أكثر من ميت، فينحون العظام بعد فترة ثم يدفنون ثاني وهكذا. نعم، كيف؟ ماذا به؟ اللي يظهر العلم أنه جللهم في كفن واحد، جلل الاثنين. نعم. ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتل شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وكفنهم لأجل أي شيء؟ لأجل الأرض كما هو معلوم، أحد جبل، وفي نسخ أيضا كانوا في شدة وكان الشهداء رضي الله تعالى عنهم كثير، فلذلك كفى دفن النبي صلى الله عليه وسلم كل شهدين في قبر واحد. يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخذا أي حفظا، وفيه تفضيل حفظ القرآن، وأن من حفظ أكثر فهو أفضل من غيره، فيقدمه في اللحد، وفيه استخدام اللحد. إذن الدفن نوعان، اللحد والشق. اللحد أن يحفر القبر، تحفر حفرة ثم يحفر في قبلة القبر لحد يجعل فيه الميت، وترون أنتم وتشاهدون. النوع الثاني الشق، تحفر حفرة ثم يحفر في وسطها حفرة أخرى ثم يجعل في هذا الشق، وهذا يختلف من مكان إلى مكان، فقد يكون في بعض البلاد اللحد أيسر، وفي بعض البلاد قد يكون الشق أيسر. وعلى كل حال كلا الأمرين جائز، إنما الخلاف في الاستحباب. ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم ألحد في قبره، وكذلك في المدينة كانوا اللحد. في مكة، في مكة أيضا يحصل ذلك. نعم، حتى في مقبرة المعلاة. لا، وكما قلت لك يعني قولها الآن للحاجة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر شخصين قبل الحاجة لشدة الحفر، وهم يرون أيضا كذلك، لأن الأرض جبلية فشق عليهم، في كل ميت يحفر له قبر خاص. فيقدمه في اللحد، أي يكون هو الذي من جهة القبلة، ولم يغسلوا. إذن فيه عدم تغسيل الشهيد، وأن الشهيد لا يغسل، لأن في التغسيل جناية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدم يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إذن الشهيد لا يغسل، لكن هل النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة؟ يعني لا يغسل يحرم تغسيله أو يكره تغسيله؟ الصواب التحريم، وهذا رأي الجمهور. لماذا؟ لأن الأصل هو وجوب التغسيل، فلما لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد دل على عدم تغسيلهم. لو كان عدم التغسيل سنة، هل يقال تترك السنة لأجل الواجب؟ لا، فلما لم يغسلهم ترك أمرا واجبا دل على أن التغسيل محرم، الله أعلم. إذن تغسيل الشهيد محرم، فالشهيد لا يغسل. ثم من الشهيد الذي لا يغسل؟ الصواب أن الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة، أي الذي قتله العدو الكافر، هذا هو الذي لا يغسل. أما من سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا كالمبطون والغريق والحريق، فهؤلاء لهم أحكام الشهادة في الآخرة دون الدنيا، فيغسلون ويصلى عليهم. عليكم السلام. الشهيد إذا مات وهو جنب هل يجب تغسيله أو لا؟ الشهيد إذا مات جنب هل يجب تغسيله أو لا؟ بعض العلم يرى وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جنب، ويستدلون بقصة حنظلة رضي الله تعالى عنه، قال اسألوا صاحبته فإني رأيت الملائكة تغسله، ثم ذكرت أنه خرج حين سمع الهائعة وهو جنب. لكن لو كان التغسيل واجبا لما اكتفي بتغسيل الملائكة، لأن التغسيل لأن الملائكة ليسوا مكلفين، المخاطب من؟ المسلمون بالتغسيل. فالظاهر والله أعلم أن الشهيد لا يغسل حتى ولو كان جنبا، والله أعلم. ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم، وفيه أيضا أن الشهيد لا يصلى عليه، لكن الصلاة عليه لا يصلى عليه ترك الصلاة، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ بمعنى أنه هل تحرم الصلاة على الشهيد أو لا؟ ترك الصلاة على سبيل الاستحباب، لأن الصلاة شفاعة ودعاء، وهم يغفر لهم كل شيء إلا الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يأتي سؤال، هل تجوز الصلاة على الشهيد أم لا؟ قلت نعم. قد يقول قائل ما الدليل؟ الدليل في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته صلى على شهداء أحد صلاة الميت، صلى على شهداء أحد في آخر حياته صلاة الميت كالمودع للأحياء والأموات. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد في قبل وفاته، إذن فيه بعض العلم يقول صلى أي دعا، لكن رواية البخاري والرواية التي ذكرتها قبل قليل تدل على أن الصلاة ماذا بها؟ صلاة حقيقية وليس الدعاء، لأنه قال صلاة الميت. إذن هذا يدل على جواز الصلاة على الشهيد، فإذا صلي على قبره أيضا يجوز الصلاة عليه قبل ذلك. بل الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صلى عليهم أم لا، كما تلاحظون هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه في حديث جابر، نعم، وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بما فيهم العباس، لكن يظهر لي والله أعلم أن رواية الصحيح أصح، فلم يصلي عليهم إلا بعد دفنهم وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بفترة يسيرة. لا، الراوي قال كالمودع للأحياء، لأنه خطبهم ودعهم فصلى عليهم، قالوا كالمودع للأحياء والأموات. لو ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم كان يقدم العباس ويقدم بقية الصحابة ثم يصل أحسنت حمزة يقدم حمزة، نعم، العباس غسل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، لكن اللي يظهر لي والله أعلم حديث محل الخلاف بين العلماء صحته وضعفه، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أنه لم يصلي عليهم إلا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. نعم، ما أعلم فيها شيء. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. قال عن علي رضي الله تعالى قال لا تغالوا، يعني هنا النهي عن المغالات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذن تحسين الكفن مشروع، لكن النهي هنا عن المغالات، والمقصود هنا بالمغالات مجاوزة المشروع، مجاوزة المشروع، هذا على فرض صحة الحديث. لا تغالوا في الكفن ثم علل فإنه يسلب سريعا، معنى يسلب سريعا أي يتلف الكفن ويحترق، لأنه قماش وفي نهاية الأمر لا بد أن تأكله الأرض. وقوله سريعا هذا يختلف والله أعلم من بلد إلى بلد، بعض الأماكن مثلا قد تطول مدة الكفن وبعض الأماكن قد تقصر مدة أي تلف الكفن. قرأه أبو داود والحديث من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن علي، ولم يسمع منه، إذن هذا الحديث فيه انقطاع، وأيضا فيه راو ضعيف وهو عمر بن هشام. إذن على كل حال الحديث لا يصح، ولو صح يقصد به والله أعلم مجاوزة المشروع. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مت، ولكن تقول مت قبلي. يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: لا عليك، لو مت قبلي غسلتك. إذن فيه تغسيل الرجل امرأته، إذن يجوز للشخص أن يغسل الرجل امرأته. وأيضا مر بنا قبل قليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إذن فيه أيضا عكس الحديث، تغسيل المرأة لزوجها، تغسيل المرأة لزوجها. هل يحرم أن تغسل المرأة زوجها؟ قد يقول قائل: الآن إذا ماتت انقطعت العلاقة الزوجية. قل: لا، ما انقطعت العلاقة الزوجية بينهما، حتى بعد الوفاة ما انقطعت. إذا كان المتوفى المرأة يبقى هناك علاقة مما يتعلق بإرث وغيره، وإذا كان المتوفى الرجل تبقى ما يتعلق بعلاقة الإرث والعدة والإحداد. إذن حتى بعد الوفاة هنا لم تنتهي العلاقة مطلقا بين الزوجين. إذن المرأة تغسل زوجها والرجل يغسل زوجته، لكن هناك حالة يحرم أن تغسل المرأة زوجها. في حالة واحدة يحرم أن تغسل المرأة زوجها. ما هي هذه الحالة؟ يعني في حالة من الحالات واحدة نقول للمرأة: يحرم عليك أن تغسلي زوجك، هو الآن أصبح أجنبي منك. متى؟ كيف؟ لا، لو قتلت هو ليس أجنبيا. هاي أبو إبراهيم، متى يكون المرأة ما تغسل رجلها؟ حرام عليا. في حالة واحدة، هي في حالة. أنا أسألكم، لا، إذا طلق أو الطلق رجعي في العدة هي زوجة ترثه بالإجماع. إذا الحالة الواحدة، إذا كانت المرأة حامل ثم مات زوجها ثم وضعت بعد وفاته ولو بلحظات، الآن خرجت من العدة. إذا وضعت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا وضعت بعد وفاته هنا خرجت من العدة فأصبحت امرأة أجنبية، يجوز لها أن تتزوج في الحال. إذن هذه الحالة فقط التي يحرم على المرأة أن تغسل زوجها، وما عدا ذلك يجوز لها أن تغسل. سم؟ لا، إذا وضعت بعد الوفاة، إذا وضعت بعد الوفاة هنا خرجت من العدة، لكن قبل الوفاة الآن إذا توفي أصبحت عدتها 4 أشهر و10 وليست الحمل. لكن إذا وضعت بعد الوفاة هنا بعد الوفاة تصبح عدة وضع حمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة. الفقهاء ينصون: ولو وضع على سريره ثم وضعت، هنا أصبح أجنبي، خرجت من العدة وليس لها علاقة، لكنها الآن ماذا بترثه؟ لأنها توفى وهي على ذمة، توفي وهي على ذمته. كيف؟ متى؟ قبل؟
بعد ما تضع الحمل.
لا، أصبحت أجنبية خلاص. خلاص الآن انقطعت العلاقة. الآن إذا وضعت الإرث ليس ثبت بمجرد الوفاة، الآن أصبحت أجنبية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن إذا وضعت حملها الآن حلت الخطاب، حلت النكاح وما حلت؟ معك السلام، يجوز لها أن تتزوج إذا أصبحت امرأة أجنبية ليس لها علاقة في زوجها. نعم، لا، المطلقة طلاقا بائنا. المطلقة بمعنى، على سبيل المثال، لو أن رجلا طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين، ثم في أثناء العدة، يعني ما خرجت من العدة، ماتت المرأة أو مات الزوج، توفي أحدهما، الحكم لا زادت العلاقة الزوجية بينهما قائمة، بمعنى ترثه ويرثها، تغسله ويغسلها. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل ماذا يقول؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن سمى الزوج المطلق طلاق الرجعية ماذا به؟ سماه بعلا. فلذلك يجوز للرجل أن يدخل على امرأته، أن يسافر بها المطلقة طلاق الرجعية، لا تحتجب منه. إنما الخلاف إذا وطأها، إذا جمعها وهي مطلقة طلاق، هل تكون رجعة أو لا تكون رجعة إلا بالنية؟ هذه محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أنه حتى لو جمعها له ذلك. لماذا؟ لأن ربنا تبارك وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهذه زوجة، إذن يجوز أن يطأها. إذن نستفيد فائدة أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة أصبحت أجنبية.